الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق قلنا قبل أن ندخل في مبحث الاستصحاب نبين أمورا خمسة. الأمر الأول الاستصحاب بين المدرستين، الأمر الثاني تعريف الاستصحاب، الأمر الثالث الفرق بين الاستصحاب وبين قواعد أخرى. كان كلامنا هنا الفرق بين الاستصحاب والقواعد الأخرى. تحت هذا العنوان قلنا مرة نبين الفارق بين الاستصحاب والاستصحاب القهقرة، استصحاب المتعارف واستصحاب القهقرة، ما الفرق بينهما وإلى آخره، وتكلمنا عن ذلك. القضية الثانية الذي هنا الثاني الذي نبينه هو الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، والثالث الذي نبين إن شاء الله الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع. الأول بيناه قلنا وهو الفرق بين الاستصحاب المتعارف واستصحاب القهقرة، انتهينا منه. وأما إذن محاضرتنا الجديدة لعله هم جزء منها بيناه فيما سبق هذا الذي بينته، وأما الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين فهو أنه في باب الاستصحاب يفترض يقين سابق موجود، والشك يكون في البقاء، في بقاء المتيقن. وأما بالنسبة إلى قاعدة اليقين فيفترض أن الشخص كان متيقنا من شيء، من شيء أو بشيء، ثم حصل له الشك، لكن الشك فيما ليس في البقاء، لا لا، وإنما الشك فيما في أصل الحدوث. هاي بعض مرات هم يصير محل ابتلاء من هذا القبيل، كما إذا كنت متيقن طلعت من البيت جاي للدرس أنا على طهارة، كل كنت متيقن على طهارة إلى أن صار وقت صلاة الظهر، الشيطان إجى ما يقول لي لعله نقضت الوضوء، مو إذا قلت له لعل، إذا قال لي لعله نقضت الوضوء خل الاستصحاب يجي، لا راح يخربطني هو الشيطان. شي يقول أصلا أت... من قال أنت متوضأ صباحا؟ مشتبه، يشككني في من؟ في أصل الحدوث، في المتيقن. فهذا هو مورد قاعدة اليقين. فالفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين أنه في باب الاستصحاب يفترض هناك يقين سابق ثم شك لاحق في من؟ في بقاء المتيقن. بينما في قاعدة اليقين هناك يقين سابق ثم يحدث شك، الشك في من؟ في نفس حدوث، في حدوث المتيقن لا في بقاء المتيقن. هذا الفرق الموضوعي بين القاعدتين. ثم أقول إذا قلنا بحجية الاستصحاب فالنتيجة ماذا تكون؟ لو شككت في بقاء الوضوء وانتقاضه النتيجة تكون هي الحكم ببقاء الوضوء ببقاء الطهارة. أما في قاعدة اليقين، إذا بنينا على حجية قاعدة اليقين، فأنا وإن شككت في من؟ في أصل الوضوء، بناء على حجية قاعدة اليقين أحكم بمن أحكم؟ بتحقق الوضوء صباحا، وأنا عندي جزم إذا صباحا متحقق هو باقي، فقاعدة اليقين تقول لي وضوءك حاصل، يقينك السابق صحيح، ولا تعتني لشكك السابق. وإذن بناء على فكرة الاستصحاب نحكم بالبقاء، وبناء على قاعدة اليقين نحكم بمن؟ لا بالبقاء بل بالحدوث. وأما البقاء فهو مترتب بنحو العلم الوجداني، أنا أعلم وجدانا إذا فرض تحقق الوضوء الطهارة صباحا أعلم وجدانا الطهارة باقية، فالبقاء يكون ثابتا إن صح التعبير بالعلم الوجداني، والذي أنتفع به من خلال قاعدة اليقين هو الحكم بتحقق الحدوث بتحقق الطهارة صباحا. وبهذا صار الفارق بين قاعدة اليقين والاستصحاب شيئا واضحا. بلي شلون؟ ها يبقى حينئذ المدرك، هذا إذا استفدناه من الرواج، احنا الآن لسنا الكلام فيما في المدرك، ولعله بعض مرات واحد من لا تنقض اليقين بالشك، إذا كان هذه واردة وحدها، مو أنها واردة بحسب السياق فيما السياق هو قد يساعد على أن المورد مورد الاستصحاب، فقد يتمسك سهبح من حيث المدرك، هاي قضية ثانية، هو نفس هذا إطلاق إذا كانت هذه العبارة، من كان على يقين فليمضي على يقينه ولا يعتني للشك، إذا هتش عبارة عندنا مو بعيد هم عندنا، فقد يقال بشمولها علما بإطلاق لقاعدة اليقين أيضا. زين هذا صار واضح. شيء آخر أقوله في هذا المجال في باب الاستصحاب، لا يلزم تحقق عنوان الشك في البقاء، هذا في البقاء، الشك في البقاء ليس بلازم، وإن كان الحالة العامة هي الشك في البقاء، وبحسب تعابيرنا نعبر الشك في البقاء، لكن الاستصحاب يمكن أن يجري وإن لم يكن المورد من قبيل الشك في البقاء. هذا شلون يتصور؟ من دون شك في البقاء استصحاب يتصور جريانه؟ نعم. كما لو فرض العلم بحدوث شيء إما قبل ساعة أو الآن فهو حدث في أحد الآنين، إما في الآن السابق أو الآن، وعلى تقدير حدوثه في الآن السابق أحتمل بقاءه، أحتمل بقاءه في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة نحكم بتحقق ذلك الشيء تمسكا بالاستصحاب، رغم أن الشك لا نحرز كونه شكا في البقاء. هسه خلي المثال شوي ونوضحه أكثر. أنا إما متوضئ، إما توضأت صباحا حينما خرجت إلى الدرس توضيت من البيت، طلعت توضيت، أو توضأت مع الغفلة، ذهني غير مكان، ترى بعض مرات هم يصير واحد ذهنه غير مكان ويتوضأ، أو توضأت الآن مع الغفلة. خب الآن أنا ماذا أحكم؟ على طهارة أو لا؟ الفرضية هم ختصير واضحة، إما متوضئ على طهارة صباحا حينما خرجت توضأت، أو أنه توضأت طبيعي، إذا توضأت صباحا أحتمل همات الوضوء باقي، أو أنه لا الآن توضأت، محتمل الآن توضأت، اثنينات ماذا؟ احتمال. في مثل هذه الحالة أنا على يقين من، أنا على يقين من أحدهما، إما الوضوء الصباحي أو الوضوء الآن. في مثل هذه الحالة المورد لا يكون موردا للشك في البقاء، المورد لا يكون من موارد الشك في البقاء، لفرض أنه أنا لا أجزم بتحقق الطهارة صباحا، ولكن مع ذلك أحكم بتحقق الوضوء الآن تطبيقا لقاعدتي لا تنقض اليقين بالشك، تكون سارية المفعول، رغم أنه لا يوجد شك في من؟ شك في من؟ في البقاء. طبيعي أنا استصحاب، لا تعبرون نقول يجري الاستصحاب، لا، استصحاب لا تقول، وإنما قل نحكم بتحقق الطهارة لقاعدة عدم نقض اليقين بالشك، فأنا بالتالي متيقن بأنه أنا متوضي، لو صباحا باقي وضوئي، لو الآن متوضي وموجود الوضوء، أحدهما متحقق. فإذا على هذا الأساس نحكم يحكم بتحقق الطهارة، لكن شك في البقاء ما موجود، شك في البقاء ما موجود، فتطبق قاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشك، رغم أن المورد ليس من موارد الشك في من؟ في البقاء، يعني ليس من موارد الاستصحاب المتعارف، ولكن مع ذلك نطبق قاعدة لا تنقض اليقين بالشك. إذن إطلاق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك شامل حتى لموارد التي لا يكون فيها الشك شكا في البقاء، كما في هذا المورد الذي ذكرناه، فإنه لا يوجد شك في البقاء، ورغم ذلك نحكم بتحقق الطهارة. جيد، هذه همات قضية في هذا المجال. وأما لا، مو شك في أصل الحدوث شنو؟
وأنا ما أعرف الصبح متوضي.
ها؟ أنا
الصبح متوضي.
إيه. أما صباحا فعدي يقين، عدي يقين أني أنا شنو على طهارة، لو صباحا لو الآن. وعندي ماذا؟ شك في وضوئي صباحا. بالتالي هذا الشك مالك شغل بي، ما دام عندك يقين بأنه تحققت الطهارة في أحد الوقتين، فتحكم الآن أنت بمن؟ تحكم بتحقق الطهارة، رغم أن المورد ليس من موارد الشك في البقاء. هذا الذي نريد نقوله، هذه الناحية فقط.
بس صار عندي شك باليقين، ما أدري الصبح لو
ما يخالف، بس شك في البقاء، شك في البقاء أنت مو شك في البقاء، فرع ماذا؟ اليقين السابق بتحقق الطهارة. أنا ما عندي يقين سابق بتحقق الطهارة حتى يكون المورد من موارد الشك في البقاء. فالذي نريد نقوله أن تطبيق قاعدة لا تنقض اليقين بالشك الذي هي تعبير عن الاستصحاب عندنا، ليس من شرائط تطبيقها كون المورد من موارد الشك في البقاء، هذا ليس بمهم. يبقى حينئذ قاعدة المقتضي والمانع ماذا يقصد منها، هذا إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا المقطع القرآني الذي ورد في سورة يوسف هو من كلام يوسف عليه السلام حينما بلغ الأوج أو صار عزيز مصر، وإخوته جاءوا خاضعين له بعد ذلك صدر منه هذا الكلام. والإنسان حينما يرتفع إلى الأوج عادة بعد لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، لكن يوسف عليه السلام على العكس توجه إلى الله عز وجل. وأن كل هذا الشيء الذي حصل هو منين؟ منك يا رب، أنت وليي في الدنيا والآخرة. وآية جميلة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا أنت ولي في الدنيا والآخرة. شنو أنت ولي في الدنيا والآخرة؟ يعني أنت متولي شؤوني، كل أموري وصلت إلى من البداية، وأخوتي أوقعوني في البئر ثم خرجت سالما، ثم دخلت القصر الملكي، ثم حصل مع زليخة ما حصل، ثم جاء كل هذا يا رب بإعانتك ورعايتك، أنت ولي في الدنيا والآخرة. وفي الآخرة واضح بعد ماكو إلا الله عز وجل. كلام في الدنيا، هذا المقطع مقطع جميل ينبغي أن نلتفت إليه. المؤمن مهما بلغ من مقام لا ينسى نفسه، ترى هو فلان السابق أو بعده هو فلان السابق، لأنه إذا أكو عندك بعض الجماعة أو إلى آخره، قد يصيبه في النفس شيء وينسى الله وأن الله هو الذي أعطاه هذا العز، وترى يسلب هذا العز فجأة. كيف يسلبه؟ بعد لا شخص الوظيفة لله عز وجل. فدائما المؤمن ينبغي أن يكون متوجها إلى الله عز وجل في جميع حالاته، في حالات الضعف يتوجه إلى الله عز وجل أن يا ربي ما عندي غيرك، أنت ولي في الدنيا والآخرة. أو في حالة العز إذا وصلت علما إلى مقام، لا أقول بعد أنا وصلت إلى مقام وصرت بالي صرت عالم و و و و و لا ترى هذا العلم الذي أعطاك إياه ترى قد يأخذه أمات. إشلون يأخذه؟ لا تقول فيكون أتوجه إلى الله عز وجل في كل الأحوال، وهذا درس مهم لنا جميعا، أن لا يكون في يوم من الأيام إذا وصلت إلى مقام والناس يحترموني أنسى ما كنت أنا فيه، ويأخذ الغرور ما أخذه مني. أبقى أنا ذلك العبد الضعيف، أشعر بالضعف من الأعماق، أشعر بالضعف، وأن متولي أموري هو الله عز وجل. أنت ولي في الدنيا والآخرة. وإذا كان كل إنسان بحاجة إلى مثل هذا الشعور طبيعي، المهم لا فقط هذا التلفظ بهذه الألفاظ، لا، الشعور من الأعماق بمضمون هذه الألفاظ، هذا هو المهم، هذا الشعور الداخلي من الأعماق، هذا لازم أن يبقى مستمرا معنا. إذا كان كل إنسان بحاجة إلى ذلك فنحن طلاب العلم أشد حاجة إلى ذلك، لأن يا أخي يا إخوتي يا أعزتي، العلم به جنب إيجابية وجنب سلبية، وإن كان في التعبير شوية مسامحة، هو إيجابي هو علم، هو علم، هو بعد نور. الجنب السلبية قد ينفخ ينفخ من تلبس به من دون شعور والتفات، هو قد يأثر في مشيه حتى في حركاته وسكناته وذهابه وإيابه وملبسه وإلى آخر الأمر. فإذا كان كل شخص بحاجة إلى هذه القضية، قضية الحاجة إلى الله عز وجل والشعور بأن الله هو متولي جميع أموري في الدنيا فضلا عن الآخرة، فطالب العلم أشد حاجة إلى ذلك. أو يبقى هم لا ننسى شيء آخر، إحنا إذا نقرأ التاريخ، تاريخ نقرأ، نشوف بعض الشواهد لأشخاص الذي هم كان لهم سير جيد، لكن بعد ذلك يا سبحان الله يحصل ما يحصل، وتشمئز منه أكو أمثلة، بعض الأمثلة على مر التاريخ، بل هذا موجود بعد ضمن الحركات التي برزت، الحركة إخبارية والحركة الشيخية، الإخبارية هي ليست حركة كذا، لا، والشيخية وبعض الأمور الأخرى، ولعل في ذكري أنا لبعض ذن الأمثلة قد يكون تأمل. فالمقصود على أنه برزت في الوسط الأوساط العلمي، هو كان هو يعيش في الحوزة، وبعد ذلك حصل منه ما حصل من الدعاوي. وبالتالي يلزم أن نلوذ بالله عز وجل. أنا أوصي نفسي أولا دائما أحذر من هذه القضية، وأطلب من الله أن يعينني، أنتم هم أخوتي وأعزتي مهما بلغتم، لا تفكر في يوم من الأيام عبايتي أبدلها أسويها في الدعباية، أو صايتي أبدلها أسويها، أو 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 بالشكل الذي قد لا يكون محببا. إذا ما كنت أسوي لعله كانت القلوب تهواني أكثر وأكثر، فلماذا أصنع هذا الشيء؟ ولماذا أحيانا أتكلم ببعض الكلام أو أؤلف كتاب بعض مرات، أو يصير سبب علما لنفرة الناس مني؟ طبيعي أكو شريحة يستقبلون مني ذلك، يردون هذا المعنى، لكن الشريحة المتدينة الوسط العلمي المعقول لا يرضى بذلك. فلماذا، لماذا أنا أخرج عن جادة الاستقامة وأصير إلى جادة الانحراف؟ ما هو الذي دعاني إلى ذلك؟ سواء كان الداعي هذا أو ذاك أو ذاك، إحنا هذا ليس من المهم، المهم أن دائما لابد أن نعيش حالة الشعور بالارتباط بالله، وأننا ضعفاء نحتاج إلى المعونة الإلهية، ونردد بقلوبنا قبل أن نردد بألسنتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة. وإذا تريد تحكي ويا الله هم ما تحكي، مو إلا بذن الألفاظ، احكي ويا الله، أي أنا ضعيف، إذا ما تلزمت إيدي أنحرف يمنى ويسرى، إلهي خذ بيدي، وهكذا. هذا جيد، هذا معنى هواي جميل، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما أي مسلما بجميع ما جاءت به أنبياؤك ورسلك. ليس يصدر من عندي فرد كلام مخالف، يصير قد أحيانا يصير والعياذ بالله، يدخل الشيطان ويحصل ما يحصل. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكم جميل يوسف عليه السلام في عزته وفي شموخه وفي سمو مرتبته، لأن هذا كان في العهد الذي هو صار عزيز مصر بعد، مع ذلك هو باقي ذلك العبد الذليل لله عز وجل. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وخذ بأيدينا إلى الصواب، بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.